موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
لماذا نستخدم كلمة أقنوم وجوهر في الحديث عن الله؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. لماذا نستخدم كلمة أقنوم وجوهر في الحديث عن الله بقية لحديث سابق؟ الأقنوم الكلمة السريانية الأصل أقنوما دخلت اللغة العربية لأن اللغة العربية لم تكن في الأصل هي لغة اللاهوت المسيحي، واللاهوت المسيحي نشأ في البيئة السامية الأرامية الأصل، ومن الأرامية إلى اليونانية إلى اللاتينية إلى القبطية إلى العربية، رحلة طويلة عبر التاريخ الكنسي مصدرها تعاقب العصور والعمل الدؤوب لنقل التراث المسيحي إلى اللغة العامة التي يتكلمها أغلب الشعب. يعني أخيرا بعد تقريبا 1800 سنة اقتنعت الكنيسة الكاثوليكية بأنها تصلي القداس باللغات المحلية زي الإنجليزية الفرنسية الألمانية وتترك القداس اللاتيني وتخلي القداس اللاتيني باللغة اللاتينية لبعض المناسبات الكنسية الخاصة، ودي كانت توصية مجمع الفاتيكان الثاني وكان لها أثر كبير جدا في تجديد الحياة الليتورجية والرعائية في الكنيسة الكاثوليكية. يعني إحنا يجب أن نعترف بالجهد الكاثوليكي في نقل التراث وفي أيضا استخدام الفكر الحديث في التعبير عن الإيمان المسيحي. هم الحياة سبقوا البروتستانت وسبقوا الأرثوذكس. في موضوع الثالوث، في مدرستين لابد من التصدي للمدرسة الأولى لأنها تكاد تكون وأنا بكرر الكلمة دي لأن معظم المؤلفين غير المسيحيين اللي بيكتبوا في موضوع الثالوث المسيحي بينقلوا عن هذه المدرسة عن عدم دراية وعن عدم خبرة وعن عدم إلمام باللغات القديمة، يعني ما يعرفوش لا لاتيني ولا يوناني ولا أرامي ولا سرياني ولا إبطي ويعرفوا التراث العربي. التراث العربي مش بطال، هو تراثنا، لكن المراجع العربية اللي في إيدينا، وهنا يعني أنا عاوز أشير إلى حدث ثقافي كبير جدا ومهم، إن كتاب الكنوز في الثالوث للقديس كيرلس ترجم بعد غيبة 1400 سنة وسبب لكده حوار عن الثالوث، والكتابين دول مهمين جدا لأنهم قطعة من لاهوت مدرسة الإسكندرية ويمثلوا خلاصة المدرسة الإسكندرانية التي آلت إلى القديس كيرلس عمود الدين. يعني قبل الكتابين دول ما كانش عندنا غير كتاب واحد ترجم عن اللغة الإنجليزية لتوماس تورنس وأستاذ لاهوت عظيم جدا في جامعة أدنبرا في اسكتلندا، والإخوة المترجمين والمراجعين الحقيقة بذل جهد كبير جدا، ويعد هذا كتاب رائع في المكتبة العربية المسيحية. المدرسة دي بتقول إيه؟ بتقول إن عقيدة الثالوث دي من اختراع النصارى، بل واصل الأمر ببعض السلفيين من الأقباط إنهم يقولوا دي كانت معروفة عند الفراعنة. والكلام ده أنا كنت بسمعه أحيانا في بعض العظات التي تقال في عيد دخول الرب يسوع لأرض مصر، اللي كان بيحتفل به احتفال عام كبير جدا في كنيسة أبو سرجة في مصر القديمة. وطبعا لما بتكون قاعد في الكنيسة بتسمع الكلام من أب كاهن، فالكلام ده بينتقل سماعا من إنسان إلى إنسان وبدون تحقيق، بدون وضع النصوص الفرعونية القديمة ومقارنتها بالكتاب المقدس، بدون أي محاولة لإثبات حتى العلاقة اللغوية. يعني كون إن إحنا أقباط مولودين في مصر ومن سلالة الفراعنة، ده لا يعني بالضرورة إن إحنا على معرفة بالتراث الفرعوني. والتراث الفرعوني في الكنيسة القبطية، لأن أنا سألت هذا السؤال أكثر من مرة، هو أصلا في الموسيقى، في التلحين يعني، وما تبقى منه في الموسيقى الجنائزية، إنما الموسيقى الخاصة بالأفراح وبالفرح والترتيل إحنا والكنيسة البيزنطية، كنيسة الروم الأرثوذكس، لنا تقريبا مرجع موسيقي واحد تقريبا. طبعا أنا أسيب المتخصصين في هذا الموضوع يتكلموا فيه براحتهم، لكن بس بقول إن ما فيش أي علاقة بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والديانة الفرعونية القديمة إلا في اللغة القبطية. إن القبطي لما بيتكلم قبطي هو في الحقيقة بينطق هيروغليفي، ولكن النطق الهيروغليفي بيتكتب بحروف يونانية اللي هي اللغة القبطية، غير كده مفيش. يعني ما عندناش آب وابن روح قدس عند الفراعنة. وكون إن احنا نقول في إزيس وأوزوريس وحورس ده ثالوث، ده كلام يعني آسف أقول الكلمة دي، كلام ناس حشاشين، لأن إزيس وأوزوريس وحورس هم جزء من قصة فيها واحد طرف رابع اللي هو ست، فيطلع لي واحد كاهن من الإسكندرية قال آه ما هو ست ده بقى الشيطان. طب يا أخي الشيطان ليه قصة في الكتاب المقدس غير قصة ست في الميثولوجيا الفرعونية؟ وكلمة أب وابن وروح قدس لا تليق ولا تنطبق على إزيس وأوزوريس وحورس، في فرق كبير جدا. التشابه بيخلق عند المتطرفين من الأقباط هذا الشعور بالانتماء إلى الفراعنة، إحنا ننتمي عرقيا وتاريخيا ولغويا ولكن لاهوتيا لا. وعندنا قاعدة في الفقه الإسلامي أعتقد أنها من أهم المبادئ الإنسانية، بتقول البينة على من ادعى، يعني بتعمل ادعاء على شيء قدم الدليل عليه. والدليل مش أنك تمسك الميكروفون وتبتدي تسمع الناس كلام، إنما الدليل تجيب نصوص فرعونية قديمة فيها ذكر الآب والابن والروح القدس، وفيها ذكر تجسد الابن، فيها ألقاب الرب يسوع المسيح، في اسم المسيح، في اسم يسوع، في الولادة من الروح القدس، في النبوات اللي جت في العهد القديم. طلع لأصلال فرعوني أقول لك يا سيدي متشكر كتر خيرك أفدتني، أنا خليني أقرأ النصوص، لكن طالما ما فيش نصوص يبقى ده مجرد، أنا آسف جدا لاستخدام هذا التعبير لأن ما عنديش تعبير تاني أقوله غير إن ده كلام حشاشين. أصل الحشاشين عندنا لما يقعدوا في الغرزة، والغرزة دي بعض ديور النشر عندنا في مصر، ويقعد كل واحد بقى معاه قلم ورق ويكتب بقى ويطلع يهلل بالشكل اللي يعجبه من أجل هدم العقيدة المسيحية، ده يعني شيء سئمنا الحقيقة وقرفنا منه وما بنردش عليه لأنه من السخافة لا يستحق الرد. لكن في جزء شريحة من هذه المدرسة تستحق الرد. بعض الدارسين في العلوم الإنسانية في الأنثروبولوجي قالوا أبدا ده هي دي عقيدة اخترعها الناس، وأن دي نوع من الإسقاط البروجيكشن على الله، لأن فيها كلمة آب وابن، وآب وابن دول كلمتين بيستخدمهم البشر، واستخدام البشر للكلمتين دول معناها في الأصل أن دي عقيدة اخترعها عقل الإنسان. هنا لينا وقفتين مهمين. الوقفة الأولى، ودي أنا في الحقيقة بقولها وأنا في غاية الدهشة، إن في ناس يعني كنت أعتبرهم من كبار المثقفين المسلمين وكنت بحترمهم جدا لحد ما وقعوا في هذا الخطأ التاريخي واللغوي، إن الله في الكتاب المقدس في العهد القديم هو شخص. صحيح كلمة شخص غير موجودة بالشكل اللغوي المعاصر، ولكن زي ما ذكرت في المحاضرة السابقة هي كلمة وجه، واللي منها طلعت كلمة أقنوم. لكن النهاردة عاوز أركز على نقطة مهمة فاتت من الدكتور يوسف زيدان ومن ناس كتير يعني كتبوا في هذا الموضوع، وهو ان الله في العهد القديم له اسم واسم شم في العبرانية، أونوما في اليونانية، اسم بالعربية، لا تستخدم الا للعلاقة الشخصية، علاقة فيها جانبين، جانب المعرفة الشخصية وجانب الحوار. يعني المعرفة والحوار هم دول الرجلين اللي بتقف عليهم العلاقة بالآخر اللي بيبينها استخدام كلمة اسم. والله في ظهور لموسى في العليقة موسى بيسأله طب لما ارجع لبني اسرائيل قول لهم ايه اسمك ايه، فقال له اهيا اشر اهيا الكائن الذي يكون او الذي سيستعلن، في خلاف على الترجمة العبرانية وانا ذكرت الترجمتين. لكن استخدام الاسم هو استخدام شخصي، يعني أعرفك معرفة شخصية بأن في بين وبينك أنت بتناديني باسم وأنا بناديك باسم. حتى في العهد الجديد في إنجيل القديس يوحنا 10 رب يسوع المسيح له المجد بيقول ويدعو خرافه الخاصة بأسماء، عارف الخراف بالاسم يعرفهم معرفة شخصية. ولما جاء دعا خروف ضال في الطريق إلى دمشق دعا باسمه شاول لماذا تضطهدني، خد بالك من كلام من أنت، أنت مين وأنت مين في لغة الكتاب المقدس، عايز أعرفك ما اسمه وما اسمك، يعني من أنت أيها الكائن، من أنت أيها الشخص، أرني وجهك ولوجهك يا رب أطلب في المزامير زي مزمور 27 لا تحجب وجهك عني فإن أبي وأمي قد تركاني أما الرب فقبلني يعني وريني وريني كيانك ووجودك. فهنا الاسم الأسماء حقيقة شخصية أو باللغة العربية الدقيقة شخصانية. فكون إن أنا عندي أسماء متبادلة بين الله والإنسان، بين الله والإنسان، إن الله يعطي للبشر أسماء، وتلاقوا إن رب يسوع المسيح أعطى لصفا أو كيفة اسم بطرس وابني الرعد وهكذا. ولذلك حتى في بشارة الملاك غبريال للقديسة مريم بيقول ويدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. فالخلاص مرتبط بالشخص، والشخص دلالة هذا الشخص هي الاسم. ولذلك يا إخوة في المزامير، ودي بقى يعني فيها كثافة، كثافة كبيرة جدا، اللهم باسمك خلصني، يعني خلصني بشخصك بحضورك، ويكون أن كل من يدعو باسم الرب يخلص. كلام يعني احنا فتحنا الملف بتاع الاسم في العهدين هتلاقي يعني حصرا حسب الحساب بتاعي انا في 388 نص في العهدين على استخدام الاسم. انا طبعا احيل القارئ او المستمع الى فارس الكتاب المقدس وشوف بقى استخدام الاسم للشخص، استخدام الاسم في العلاقة الشخصية، استخدام الاسم في العلاقة المعلنة من الله. ولذلك احنا هنا بنبص للجانب الثاني في الخاص بالاسم، ونلاقي ان في استعلان لعلاقة شخصية لها تعيين وتخصيص في الذات الإلهية. يعني خد بالكم يا إخوة من نقطة هنا، أرجو أن لا تضيع، أرجو أن لا تضيع، بكررها مرتين دلوقتي في خلال الحوار والجدل اللاهوتي اللي فيه تضيع وقت. إنك أنت أنت بتتكلم عن الذات الإلهية أو بتتكلم عن الجوهر الإلهي أو عن الحياة الإلهية، ده كلام عام عام ملهش مجال في الاستعلان الإلهي، ده يعتبر الخلفية اللاهوتية الدقيقة اللازمة جدا في الكلام عن الله، لكن مقدمة الكلام هو الأقانيم. يعني زي إيه؟ مثلا لما بنتكلم عن الإنسانية، الإنسانية كلمة عامة، كلمة عامة، كل من هو إنسان ينتمي إلى شيء عام يسمى الإنسانية. لكن ما اتكلم على بولس بتكلم على شخص معين، والتعيين هنا مش بس تحديد بالمعنى اللاهوتي، أصل تحديد بالمعنى الفلسفي يعني defined يعني محصور، لا مش ضروري، شخص معين محدد يعني له كيان ووجود حقيقي شخصاني في الواقع. يبقى هنا بولس انتمي كتعيين شخصاني لما هو عام وهو الإنسانية. طب دي لازمتها ايه؟ يعني هنا طبعا السؤال اللي بيصور في عقول البسطاء من المسيحيين، طب يا اخي انت بتدخلني في هذا الموضوع ليه؟ ما تقول الله ونخلص. اقول لك هنا شيء ربما يقال لأول مرة باللغة العربية في مصر، إن إحنا يعني كمسيحيين بنعتبر إن كلمة الله ليست اسم شخصي. والكلام ده قالوا المستشرقين على فكرة، لأن له فعل من أله يؤله، يعني ما يفوق الإدراك وما يعجز عنه العقل وما هو غير مستوعب في الفكر الإنساني. ده ما يعتبرش اسم، ده يعتبر نظرة الإعجاب والدهشة للوجود الإلهي. فاحنا ما عندناش الله، عندنا الآب وعندنا يهوه في العهد القديم. ولذلك في المستشرقين اللي بيقولوا إن كلمة الله كلمة ليست شخصية، هم على حق من الناحية اللغوية لسبب بسيط، ودي أرجو أنها لا تفوت المستمع، أرجو أن لا تفوت المستمع، إن الكلام عن الله هو كلام عام زي الكلام عن الإنسانية، زي الكلام عن الوطنية المصرية، زي الكلام عن الثورة. بالمناسبة يعني ما تقول الثورة، أنت عندك الثورة الفرنسية وعندك ثورات كتيرة في التاريخ الإنساني، لكن تبتدي بقى ثورة معينة لما تديها اسم. ثورة 25 يناير، الحدث التاريخي المعاصر الذي كان لنا شرف معاينته في على الأقل في الإعلام، إن لم نكن نشترك في هذا العمل الوطني الجليل في التظاهر في ميدان التحرير. خد بالك من الكلام، ففي كلام عام عن الله، الله كلمة عام يقصد بها الكائن، لكن الكائن ده غير معرف. وخد بالك من الخطر، مهما تصف الله بأسماء حتى المحبة، شوف قديس يوحنا الرسول بيقول الله محبة، لكن هذه المحبة يا إخوة محبة معرفة، هكذا أحب الله العالم حتى أرسل ابنه الوحيد، فهي محبة مستعلنة في مجيء الابن، والابن هو المحبة الإلهية المتجسدة. يعني مثل من الكتاب المقدس، حب قريبك كنفسك، الوصية الثانية العظمى اللي وردت 35 مرة في العهدين، واللي بالمناسبة مش معروفة في القرآن الكريم، لكن يجي الرب يسوع المسيح ينقل هذه الوصية العامة وتدخل مجال التخصيص، حب بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. هذه الإضافة الأخيرة هي إضافة شخصية، وتصبح المحبة معرفة ومخصصة ومعينة في استعلان الرب يسوع المسيح. أنا أرجو أن الكلام ده ما يكونش تقيل على الودان، لأن إذا ما كنت سمعت قبل كده فده الحق على المعلمين الكنسيين. الانتقال مما هو عام إلى ما هو خاص كان النقلة الإلهية الأساسية التي أتمها الله الآب بمجيء الابن الوحيد، فالكلمة صار جسدا وحل بيننا، لنقلة العهدين من العهد القديم عهد الرموز وعهد الظلال إلى عهد النور والحقيقة التي نعايشها والمخصصة والمعلنة في شخص الرب يسوع المسيح له المجد. طيب احنا بنعقد الموضوع؟ لا، ما بنعقدش الموضوع، وإنما عشان خاطر الكلام يكون واضح، احنا يا إخوة لما بنتكلم عن الأقانيم بنتكلم عن استعلان إلهي يدعو الإنسان إلى علاقة شخصية. خلينا نتكلم على رواقة. ما هي العلاقة الشخصية بالله الآب المستعلن في ابنه يسوع المسيح والتي توى بالروح القدس؟ ايه بقى الكلام ينضبط ازاي على اللي احنا بنقوله ده، ويبقى ما خرجناش بره الايمان المسيحي وقدمنا شرح كتابي ابائي مظبوط؟ ايوه يا سيدي، دي لك مثلا. كان عندنا حاجة اسمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ده اسم عام تحتيه 30 بند أعلن سنة 48 في الأمم المتحدة عام، لكن كل بند من دول فيه تعيين، فيه تخصيص: حق التعليم، حق التعبير عن الحياة، حق العبادة، حق الإقامة، الانتقال لأماكن فيها اضطهاد إلى أماكن تسمح بالهجرة إلى آخره. ده جزء من حقوق الإنسان، حق المنشور العالمي لحقوق الإنسان. وخد لي بالك هنا من نقطة، إن الإعلان العالمي العام مفصل في 30 مادة، فأنا لما أتكلم أقول الإنسان المصري. الإنسان المصري دي كلمة عامة، الإنسان المصري في العصر الفرعوني، في العصر القبطي، في العصر العربي، في فترة الرئيس جمال عبد الناصر، في فترة الثورة، فترة ما بعد الثورة، في الفترة الحالية، يعني كلام عام. والكلام العام أصله فيه ثلاث أخطار، بالك من الكلام، ثلاث أخطار كبيرة تهدد الحياة الإنسانية. إيه؟ أولاً الغموض، كلام غامض، الإنسان المصري، الوطنية المصرية، الثورة. زي شفت برنامج على التلفزيون من يومين على ما أظن، واحد من مرشحي رئاسة الجمهورية، ما فيش داعي ذكر أسماء لأن أنا مش داخل في لعبة انتخابات رئاسة الجمهورية، بيقول إيه حكاية الفلول دي؟ إيه الفلول؟ هو كل إنسان عاش تحت حكم الرئيس السابق يعتبر فلول؟ ما ده بقى الشعب المصري كله فلول. صحيح. الحقيقة ضحكت، لأن في عندك 80 مليون مصري يا سيدي، قول 30 مليون مصري، دول هتطلع لهم قانون، يعني هتطلع الشرطة ورجال القضاء والأسد والمدرسين. فعرف فلول إيه؟ ما الكويس فيهم نخليه والوحش نستبعده. مظبوط. فالغموض خطر، لأن الغموض يفتح الباب الكريه للتعصب. خد بالك، الإنسان المتعصب إنسان ما عندوش فكر واضح، تدفعه الغريزة، والغريزة أصلها بالطبيعة عمياء ينقصها العقلانية. في العصر الحديث بنتكلم عن قانون الغرائز، اللي هي إثارة الخوف والشك والريبة ومحاربة الطرف الآخر بقانون الغرائز. يعني يقول لك اوعى حاسب الإخوان المسلمين، يوه. فواحد قال يعني هيكون أوحش من الحزب الوطني. طبعا لفتة ذكية من واحد نبأ اللي كان في مصر القديمة، كانت موجودة على اليوتيوب وعجبتني جدا، انك انت عشان خاطر تحدد خوفك قارن بين اتنين. فالغموض يخلق الخوف ويخلق التعصب ويخلق الريبة والتوجس. فلما انتقل الغموض الى الحياة اللي فيها الله يعتبر كمركز للتدين والتصرفات الشخصية، تبص تلاقي فتحت جميع مصاريع وأبواب التعصب. ليه؟ لأن أنت هنا بتتكلم على شيء غامض بتحسه وبتتكلم عنه بشكل عام وبشكل غير محدد، فبتدخل، وأرجوك خد بالك من المرة اللي جاية، تدخل في عموميات الضباب الذي يسود الغموض وغير المعرف، فتقع في كل الأخطاء والخطايا التي يأتي بها الغموض. ده الخطر الأولاني، وده خطر كبير. الخطر الثاني، وده يعني بالتعبير المصري الصعيدي يقول لك ده أوحش وأنجس. أنجس يعني أكثر نجاسة. إزاي؟ هقول لك. خطر الثاني يا سيدي لما بتتكلم على إنسان. إنسان عايش في الشارع بتاعك أو في العمارة بتاعتك. وبتربط بين هذا الإنسان وبين أحد الأحزاب. زي مثلا حزب الوفد. بلاش نتكلم عن الإخوان المسلمين. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. حزب الوفد. وعندك في الذاكرة بتاعتك أشياء جيدة وأشياء غير جيدة عن حزب الوفد. فحزب الوفد دي كلمة غامضة برضه. كلمة عامة. رغم ان في برنامج سياسي لحزب الوفد. لكن الشخص اللي قدامك ده اللي قاعد ساكن جنبك في الدور الرابع او في الشارع قد يكون له موقف شخصي من حزب الوفد الذي ينتمي اليه. فانت لما تضع في القالب العام تفقد العلاقة الشخصية. ويبقى الحوار حوار داخل في غموض. وحوار ليس له اساس. وتبقى انت الخسران وهو كمان الخسران. فيحطم الغموض العلاقات الشخصية بين البشر. أنا أقولك الكلام ده بيحصل زي في اللاهوت بعدين. لكن أنا بجيب أمثلة من الواقع الحي عشان يبقى الكلام بتاعنا كلام واضح سهل مقبول. فده بقولك أخطر وأنجس صحيح. أنت بتكلم بشكل عام. يعني مثلا تقول الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية ده موضوع عام. موضوع عام. عام جدا. ولما كنت في مصر كان لي علاقة بأساتذة القانون وفي مقدمة هؤلاء الصديق العزيز طارق البشري والصديق العزيز الوافي والصديق الشخصي لطارق البشري المرحوم الدكتور إلهام سليمان والاثنين كانوا وكلاء في مجلس الدولة. فالاثنين كانوا بيقولوا إن ما وجد في الشريعة الإسلامية أدخل في القانون المصري وأدخل السنهوري باشا. وقال في مقدمة القوانين المصرية كلام عن الشريعة الإسلامية إنه ما يناسب الثقافة والحضارة والحداثة قد أدخل في قانون المصري. يعني تاريخيا ما فيش مشكلة. لكن في مشكلة واحد عاوز يحكم. فيجيب أنا شفت إعلان في على اليوتيوب واحد من طبعا من حزب أبو إسماعيل بيقول إيه انتوا ايه مشكلتكم مع الله؟ يا سيدي ملناش مشكلة مع الله. احنا مشكلتنا في الحريات الانسانية. ده انت بتحط لي ربنا عشان تخوفني بيه بس. وبعدين بتدخلني في غموض. في غموض انا لا انا عارف الف الالف والياء منه فين. انا ما اعرفش. فدي العلاقة الغير معرفة. العلاقة العامة هي علاقة غامضة تنفي الشراكة في كل ما هو إنساني. ولذلك أنا قلت لك إنها أوحش وأنجس وأخطر كتير من النقطة الأولى. النقطة الثالثة وهي دي بقى يعني بنقول عليها المسمار الأخير الذي يدق في النعش. خلاص أنت حطيت الغطاء وصمرت كل فاضل مسمار واحد. والمسمار الأخير ده هو يعني مش اللي هيقفل الصندوق. الصندوق أصلا مقفول بس المسمار الأخير ده بيأكد إنه يعني خلاص اتقفل فعلا ومفيش أي حتة فيه مفتوحة. العلاقة العامة يا إخوة تضر الحياة الإنسانية للفرد. علاقة عامة مع الوطنية المصرية مع الكنيسة القبطية. يعني أنت لو جبت 10 أباط أنا بقى يعني بدي لك بقى مثلا من الواقع وانا عملتها وانا في مصر. تقول له انت قبط يقول لك الكنيسه القبطيه دي هي دي اعظم كنيسه واعز كنيسه وكنيسه ليها تاريخ اصيل. ويبتدي يدي لك مجموعه من الاوصاف العامه. خد بالك من كلامي كويس جدا. انا مش بزم في الكنيسه اطلاقا لان في ناس يعني يقول لك ده اصله بيشتم الكنيسه. انا عمري مش شتمت الكنيسه وعمري ما ذكرت سيرة أم الشهداء بكل فخر واعتزاز. وأتحدى أي إنسان يجيب لي عبارة واحدة أنا قلتها أو أنا كتبتها ضد الكنيسة القبطية. كتبت ضد الإكليروس لما شتموني شتم أبوي وأمي. ده موضوع تاني. فلما تسأله تقول له طيب انت ايه اللي عرفك ان الكنيسه دي كنيسه حلوه؟ ايه التصور التاريخي اللي عندك؟ مفيش. يعني في فكره عامه ان دي اقدم واعظم كنيسه على الارض، وان الاباط دول احسن ناس في الوجود. يا سيدي كويس، كويس خالص، لكن ليه؟ اول ما تقول ليه بص، لا يقول لك انت عدو الكنيسه، انت مش عارف ايه، ابتدي بقى يهاجمك. ادي لك مثلا من الواقع، انت ارثوذكسي، الارثوذكسيه ده الديانه المسيحيه الاصيله، طب اثبت لي دي مثلا بحاجتين او ثلاثه، يعني مثلا البينه على من ادعى، هات لي دليل على هذا الكلام انت بتقوله. يقول لك احنا عندنا خلافه رسوليه من العصر الرسولي. طب يعني ايه خلافه رسوليه؟ يقول لك بوضع اليد. طب ما الكنيسه كلها عندها وضع يد، الكاثوليك عندهم وضع يد، والروم ارثوذكس عندهم وضع يد، فايه اللي يميز وضع اليد عند الاقباط؟ يعني ده لما تنتقل من العام للخاص تلاقي اللي قدامك تلبش ما عرفش يرد. انا بقول لك هنا يعني الكلام العام، الكلام العام يبني علاقه عامه ويضعف الحياه الشخصيه طبعا، لكن لما اكون انا بقى مغروس في الكنيسه على طريقه ابونا مينا المتوحد، اقول لك يا سلام، ده انا قريت الابصاليات بتاعت الاسبوع ولم اجد في كل الالحان الليتورجيه شيء زي ابصاليات الكنيسه القبطيه، ودي حقيقه على فكره. او ان اتعلمت الثاوتوكيات، او زي ما نقولها بالعربي البلدي التزاكيات، وجدت ان فيها من الزخم اللاهوتي ما هو غير معروف في الكنائس الاخرى مثلا، يعني او لقيت في سيره اباء البريه. شوف بقى، انتقلت من العام الى الخاص، ولما انتقلت من العام الى الخاص بينت انك انت عايش حياه شخصيه في داخل الكنيسه، وان الكنيسه دي فيها ابونا مخيل البحيري، وفيها انبا برام اسقف الفيوم، وفيها انبا كيرلس السادس، وابونا مخيل ابراهيم، وابونا متى المسكين، و الاباء اللي احنا بنشوف حياتهم في التاريخ المعاصر، ابونا ابراهيم البسيط، والناس دول الجبابره. انا واحد من الناس كان ليا شرف ان اعرف بعضهم. فانتقلت من العام الى الخاص. فالكلام العام يا اخوه لا يبني حتى علاقه صلاه، تكلم عن الله وتصلي الى الله، طيب كويس، دي صلاة عامة تنتقل من ما هو عام إلى ما هو عام. لكن لما تقول أبانا الذي في السماوات، تنتقل من العام إلى الخاص. ولما تنتقل من العام إلى الخاص يبقى فيه علاقة الآب والابن اللي هي بينك وبين الله، والمستعلنة في يسوع المسيح ابن الله الوحيد اللي انت مدعو لان تشاركه في هذه البنوة، واضيف ليها اضافة موجودة في العهد الجديد لكي تكون مثله. نحن الان اولاد الله، كلام القديس يوحنا في الرسالة الاولى، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن متى اظهر ذاك سنكون مثله. فانت ما تش داخل في علاقة عامة، انت داخل في علاقة خاصة تبدأ بالميلاد الجديد زي ميلاد المسيح في بيت لحم، تبدأ في مسحة الروح القدس زي مسحة المسيح في الأردن، تبدأ بغرس الصليب والقيامة في حياة الإنسان في المعمودية والأفخارستية ومسحة الميرون، وتبقى بقى الصلاة هنا هي تحول الكيان الإنساني الغامض المبهم اللي بتحكمه قانون الغرائز إلى حياة جديدة في يسوع المسيح، معرفة ومستعلنة ومحددة في استخدام كلمة يسوع أقنوم الابن الوحيد الذي حدد لنا بحياته حقيقة العلاقة مع الله الأب. خدت بالكم من الكلام يا إخوة؟ لأن إحنا يعني احنا الوعي الروحي بتاعنا لازم يكون واضح في كلمتين أنهي بيهم هذا الحديث، والكلمتين دول أرجوك أيها المستمع أينما كنت أرجوك فكر فيهم على مهلك. الكلمة الأولى أنك تنتقل من العام إلى الخاص، وأن هذه النقلة نقلة إلهية جاءت نتيجة استعلان أقانيم الثلوث. فحياتنا الروحية مش حياة غامضة عامة بنتكلم فيها على الله، لأن حياتنا حياة مقننة متأقنمة شخصية حقيقية كيانية ماشية في تناغم مع حياة الرب يسوع المسيح من بيت لحم إلى الجلوس عن يمين الأب. دي كلها مراحل استعلانات أقنوم الابن الوحيد، ودي اللي احنا بندخل فيها كشركاء لكي يتم تغيير كياننا لكي يكون ككيان الابن الوحيد. النقطة الثانية والأخيرة، إن أنا لا أستطيع أن أدخل في هذه العلاقة الخاصة المعينة إذا أسقطت استخدام كلمة أقنوم. أرجع بقى للعموميات وللغموض، وأدخل في متاهات الفكر التي لا تسمح لي بنمو روحي، لأن هذا النمو الروحي يدخل في إطار ما اصطلح عليه الآباء وما ذكره القديس بولس تحت كلمة التدبير الإيكونومية. فإحنا في التدبير بننال هذه العلاقة وننتقل إلى حالة النمو، وحالة النمو دي هي أن نكون مثل المسيح، لأننا بهذا نسلك في طريق الحياة الأبدية. أما إذا سقطت كلمة أقنوم وأقانيم أنتهي إلى العموميات وأنتهي إلى الغموض، وأسقط في التعصب، وأسقط فيما هو أخطر من التعصب في الجهل بالله. لأن الله عندما استعلنت محبته فقد استعلنت في محبة الآب والابن والروح القدس، ليست محبة غامضة غرائزية انفعالية، وإنما محبة أقنومية، محبة مستعلنة، ومحبة تدعونا إلى الشركة لكي نحب بالروح القدس وندخل في إطار هذه الشركة، فننتقل من الغموض إلى الحقيقة ومن الظل إلى النور. وللرب يسوع المسيح المجد والإكرام مع الآب وفي الروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد أمين. سؤال: هل علاقة الإنسان بالله في العهد القديم علاقة معرفة شخصية أم علاقة عامة؟ طبعا جوابي على هذا السؤال في 4 نقاط محددة. كويس؟ إن في العهد القديم ما عندناش كلمة الله. كلمة الله كلمة عربية. اوعى تقول لي غلط. لا مش غلط. يا سيدي يا سيدي الباشا، انا هبتدي لك باب الاباء ابراهيم، هنسيب عمنا ادم، مع ان ادم على فكره في قصه الخليقه ده شيء مذهل جدا، خلق على صوره الله ومثاله ذكرا وانثى، تكوين اصح 1 عدد 26 و27. كويس. وفي حوار بين الله وبين آدم، فعلاقة شخصية، علاقة شخصية لا توجد فيها عمومية، لأن علاقة الأصل والصورة. أنا أجيب لك الكلام بقى من الآخر، أرجع لك بقى لكلام الله مع أب الأباء. كويس يا سيدي. أنا هسيب الأصحاحات اللي فاتت كلها، وبعدين ابتداك في التكوين اصحاح 15. بعد هذه الامور صار كلام يهوى او ادوناي الى ابرام وابراهيم في الرؤيا قائلا. شو بقى حبيبي، لما الله بيظهر لانسان في رؤيا في علاقة عموم، مش علاقة عمومية، علاقة شخصية. لا تخف إبرام، أنا تنصن لك، أجرك كثير جدا، يعني أنا أدي لك أجرك. فقال إبرام: أيها السيد الرب أدوناي، أدوناي ألهينو، ماذا تعطيني وأنا عقيما ومالك بيته أليعازر الدمشقي من سوريا يعني؟ وقال إبرام أيضا: إنك إن لم تعطيه نسلا وهو ذا ابن بيتي وارث لي، اللي هو ابن العذر، لا يرثك هذا بل الذي يخرج من أحشائك ويرثك. ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال: هكذا يكون نسلك. طبعا إبراهيم ما عاش لما شاف دي، لما خد الوعد. فآمن بالرب فحسب له برا، وقال: أنا الرب الذي أخرجك من أرض كور. شبه أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض ترثها. ما كانش الكلام على أرض فلسطين على فكرة، كان الكلام على الأرض بشكل عام، يعني ما كانش على قطعة أرض، لأن لما يكون نسل إبراهيم مثل النجوم في السماء، طبعا دي ما فلسطين ما تكفيهاش. وفي فرق هنا بين التفسير المسيحي والتفسير الصهيوني. التفسير اليهودي ماشي مع التفسير المسيحي، التفسير الصهيوني ليه سكة تانية ملناش دعوة بيها، بنتكلم فيها بمناسبة تانية. كويس يا حبيبي، هنا سؤالين مهمين جدا. سؤال أولاني الرؤية خاص، الوعد علاقة خاص، الوعد بما سيأتي في المستقبل علاقة خاص. كويس، ابنك يرثك، ومن ابنك يطلع ناس زي النجوم اللي في السماء، علاقة خاص، وعد مستقبلي، والوعد المستقبلي علاقة خاص. كويس، وبعدين صار كويس. يا ابو ياني شوف يا سيدي، عارف حتى هاجر اللي اتجوزت خلف منها اسماعيل، فلما ترضى وهتموت من العطش، واخد بالك، فالله شبه جاء ملاك الرب وبشر ساره، وبشر سوري بشر هاجر، وبعدين ايه، خد بالك الكلام، فدعت اسم الرب الذي تكلم معها: أنت إيل رؤي، لأنها قالت: أها هنا أيضا رأيت بعد ذلك رؤيا. ولذلك دعي البئر بئر لحي رؤى، يعني البئر اللي فيه حياة حسب الرؤية. أترجم لك من العبراني، هو المترجم العربي حطها زي في العبراني. فسيدي آجي الله، أنا طبعا بجيب لك مختارات، وإلا مضطر لك العهد القديم كله، كله عبارة عن رؤى واستعلانات خاصة بالله وخاصة بعلاقة شخصية. وعما أنا حاجة بقى أجيب لك بقى الإعلان الكبير اللي احنا بنقوله في الكنيسة، وربما بننسى هو ده جاي من فين، في سفر أشعياء الأصحاح السادس. اسمع يا سيدي، طبعا كلكم سمعتوا الكلام ده قبل كده. اسمع يا سيدي الباشا، ده انا التقليب في من العبراني للعربي الانجليزي السرياني الارامي، بخير لخبط في الاصفار. طبعا الانبياء اشعياء بعد الجامعة بعد النشيد اشعياء. شو يا سيدي، في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال، ده كلام عام، ده رؤية، مرتفع وأزياله تملأ الهيكل، السرافيم واقفون فوقه لكل واحد ستة أجنحة، بإسنان يغطون وجهه وبإسنان يغطي رجليه، بإسنان يطير. وهذا ندى ذاك وقال: قدوس 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 رب الرب الجنود، مجد ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب اللي هو البيت يعني من اللي هو الهيكل من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا اللي هي الشكينة سحابة المجد الإلهي. فقلت ويل لي إني هلكت لأن إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين. خد بالك من الجاي لأن عيني قد رأتاه الملك رب الجنود. خلاص أنا رحت. فطار إلي واحد من الصرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقة من على المذبح ومس بها فمي وقال إن هذه قد مس شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. دي علاقة عامة. ممكن أقول الكلام ده بضمير مرتاح؟ بالتأكيد لا. دي علاقة خاصة لأنه رأى السيد الرب. وبعدين إيه؟ دخلت هذه العلاقة في أعماق قلب النبي. في نزع اسمه وكفر عن خطيته بالنار الجمرة التي أخذت من على المذبح. ودي بالمناسبة إخوة في القداس الكرولوسي بتتقال هذه الصلاة لأن الجمرة هي جسد الرب يسوع المسيح دمه. فلما ابترى الرب وبتسمع التسبيح الملائكة وانت بتقوله في القداس قدوس قدوس رب الجنود رب الصباوط وبعدين بينتزع الاسم ويكفر عن الخطية فلا يمكن ان يكون هذا الكلام كلام عام. لا ده كلام خاص عن علاقة شخصية. علاقة شخصية في الكتاب المقدس يا اخوة في العهد القديم العهد الجديد ده موضوع تاني لازم ناخده لوحده عشان ننتقل الى قلب التعليم المسيحي. نبتدي بالعهد القديم. علاقة العهد القديم على مستويين المستوى النبوي والمستوى الطقسي. المستوى النبوي هو رؤية الانبياء وتعليم الانبياء عن الله كرؤية شخصية وكدعوة شخصية لكي تأتي كلمة الرب يحل روح الرب فينطق النبي بكلمة الله. دي مش ممكن تكون علاقة عامة. دي عايزة كلام كتير قوي. أنا طبعا عارف أن دراسات العهد القديم دراسة ضعيفة جدا في الكنيسة عندنا وعند الإنجليين وعند الكاثوليك يعني كل أسف. العلاقة الطقسية هي اللي موجودة في التثنية وفي اللاويين هي في تقديم الذبائح. وفي تقديم الذبائح يدخل الإنسان في علاقة خاصة مع الله. أصلا أنت لما تقدم ذبيحة على الله أنت تنتقل مما هو عام إلى ما هو خاص. سواء كان يوم الكفارة أو ذبيحة الخطية أو ذبيحة الاسم أو الذبيحة اللي احنا بنسميها المنخة اللي هي ذبيحة الترضية أو ذبيحة السرور أو ذبيحة السلامة. فتقديم الذبيحة والدعوة باسم الله وهنا طبعا اسم الله دي عليها يعني بين قوسين الدعوة باسم أدوناي ألوهيم دي ماشي علاقة عامة. شوف يا سيدي أنا الرب إلهك ده على الوصية الأولى أنا الرب إلهك. هتقول لي دي دعوة عامة أقول لك لا مش بعدها الذي أخرجك من أرض مصر حدث شخصي في استعلان الله عند المية وغرق جند فرعون وشق البحر الأحمر والدخول لأرض كنعان. وأقول لك هذا الكلام يا أخي العزيز نرتله في تسبيحة العشية في كنائسنا الأرثوذكسية فيما يعرف بالهوسات الأربعة الجزء الأول والثاني والثالث. ليه؟ لأنك بتنتقل من العلاقة العامة عن الكلام عن الله إلى الله الفادي والمخلص الذي أكمل الخروج في الصلب خارج أسوار أورشليم. دخلت بقى قبل الموعد. قبل الموعد هي كنيسة الله. أنا عارف إن الكلام ده أصله يعني ربما يكون جديد على بعض لكن بجي النقطة نقطة ان احنا لازم نرجع نحفر الاساسات من اول وجديد. العهد الجديد بقى ده موضوع تاني. موضوع تاني تلاقي ان احنا ماشيين على الايقاع اللاهوتي الهارموني اللي بيبتدي من بيت لحم الى الصعود الى المجيء الثاني للدينونة. وده هنخليه في محاضرة خاصة عن العلاقة الاقنومية باقنوم الله الكلمة الابن يسوع المسيح او المجد. يعني انا كل ما اخشى كلمة الله واخد لي بالك هي كلمة عامة واخد لي بالك خليني انسى ان عندي دايما في رسائل بولس رسوله في الكنيسة يا اخي انت امسك الاوشيات وايضا فنسأل الله الاب ضبط الكل وما بيسكتش ابو ربنا يسوع المسيح. شوف لان انت لو اتكلمت عن الله كلام عام حتى اتكلمت عن الاب كلامك عام لكن اب ربنا يسوع المسيح كلام خاص لان الاب مستعلن في الابن ومن رآني فقد رأى الاب. دي القاعدة الالهية وضع الرب يسوع المسيح للمن. يعني انا هنا اصل كلامي يعني انا بسمع كلام بيجي في الايميل احيانا على موقع دراسة القبطية واصل خلاص شعر وقع من كثر ما بشد فيه من كثر لان عجزت كلام جاي من ثقافة غير مسيحية وجاي من جهل بالتراث المسيحي والسبب هو ضعف دراسات الكتاب المقدس في كنيسة الإسكندرية أعظم كنائس المسكونة التي كتبت تاريخ الكتاب المقدس بالعرق والدم زي أوروجينوس وأسانيسوس وكيرولوس وديديموس الضرير. وأنا بقول لك يعني في المقدمة إن الأول مرة من 1400 سنة في إيديك كتابين السالوس والقديس كيرولوس الكبير مش معروفين في العصر البسيط خالص لا ذكر لهم ولا في اقتباسات ولا في أي وعظ ولا في أي مخطوطة. وبقى للشيء أنا بقى الدقة إن كان في راجل بتاع مستشرق إنجليزي مكار راح درب ومقار فلقى الرهبان هيخبزوا القربان بمخطوطة من ورق البردي فأنقذها وإدى إزازة ويسكي للرهبان فدور المخطوطة فلما خدها وداها المتحف البريطاني اتضح إن هي النسخة الوحيدة لكتاب الكنوز في الثالوث القديس كيرولوس الكبير. يعني لو كانت دي اتحرقت يبقى ما كانش عندنا الكتاب موجود. قال بيحرق المخطوطات ليه؟ لأنها بركة ولأنها بركة يبارك بها القربان لأن بركة المعرفة مش موجودة في عصر التخلف والجهل اللي كان موجود عندنا. الوقت الحمد لله إن دير أبو مقار دلوقتي أصبح هو أكبر منارة. لا ما كنت لازم أقول العبارة دي عشان خاطر الدير يضطهد. لا زي بعضه أكبر منارة المعرفة الكنسية وربنا يستر عليه وينجي هذا الدير من كل المؤامرات المحيطة به لمجد الرب يسوع المسيح. هي مش موضوع بونا متى المسكين ده موضوع القضاء على كل فئة متعلمة في الكنيسة. المسيح ينجينا ونجيكم يا إخوة وله المجد والإكرام للآن أبد أمين.